الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا. فهو كلام الشيخ لما تحدث عن كلمة السورة لغة مصطلحة، كلمة سورة غير سورة، سورة الشيء شبيه ومثله، سورة قيل من السور وقيل من التسور. والسورة في اللغة معناها المنزل الشريفة والمكان العالي، ولذا جاء في قول الشاعر نابغ زبان يمدح أحد الملوك: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى دونها كل الملوك يتذبذب. فقول ألم ترى أن الله أعطاك سورة يعني مكانة عالية منزلة شريفة تسمو بها على الكل، وترى الناس كلهم دونك دون هذه المنزل، وترى الملوك دونها تذبذب. فالسورة معناها المنزل الشريف والمكان العالي. طبعا رب العباد سمى سور القرآن كلها سور، قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فسمى سور، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين، فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فسماها سورة، بل صرح في سورة النور حين صدرها بكلمة سورة: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فسمها سورة لوحدها، وخصها من بين السور بأنها سورة لتمييزها ولجمعها بكل آداب وأحكام الستر والعفاف في الأسرة المسلمة، فسمها سورة. إذن هي منزلة خاصة في وسط منازل كبيرة جدا جدا جدا، وكأن كل سورة كما قلنا من القيم غيره تحمل أصحابها إلى منزلة عند الله عالية لا سبيل لبلوغها إلا من خلال هذه السورة. يبقى كل سورة لوحدها بمنزلة واحدة، بمنزلة واحدة عند الله عالية. ولذلك يعني أهل اللغة لما قالوا يبقى هي مشتقة من التسور وقيل من السور، سور المكان المرتفع اللي بيحمل المدينة. طبعا اللي نظر ل حد السور نفسه انه طوبة فوق طوبة يبقى آية فوق آية تجمعت وعملت السور، واللي نظر فيها في انها هي الحاجز المانع اللي بيحمي المدينة من اي اعداء ومن اي تطاول اخذ بهذا المعنى. وقيل اذا السور هو الحاجز المرتفع جدا جدا اللي يصعب اختراقه ويصعب الدخول منه على صاحب هذه المنزلة. إذن كل أصحاب سورة أصحاب منزلة عالية راقية عند الله عز وجل لا مثيل لها ولا شبيه إلا من سلك نفس المسلك وأخذ نفس السورة ونال نفس المنزلة، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن ده معنى السورة. طبعا المتدبر حقيقة في المعنى المعنوي، طبعا تعريف الاصطلاح لما قالوا إن هو يعني مجموعة من الآيات اجتمعت من بداية الآية الفلانية إلى الآية الفلانية لتكون في مجموعة هذه السورة، طبعا ده تعريف حدي، لكن الشاهد أن السورة في النهاية هو أمر معنوي بلا زعم، هي مكانة، هي منزلة، وكل القرآن منازل شريفة جدا عالية جدا راقية جدا بأصحابها، وكل سورة ممكن يكون لها أهل خاصين بها فتح الله عليه فيها، عايشوا معانيا، أقاموا ما فيها من أحكام ومن أداب ومن أخلاق فصاروا أهلها. والإنسان لما تدبر في تاريخ الأمة يجد فعلا أن في بعض الصحابة خصوا بعض السور، عرفوا من خلالها من خلال فهومها ومن خلال التدبر في القرآن الكريم الإنسان يجد فعلا حتى مع المفسرين تلاقي عالم تميز في تفسير سورة البقرة، غيره تميز في النساء، غيره تميز في المائدة، وهكذا تلاقي ربنا فتح عليه فتح كبير جدا جدا في سورة بعينها لم يفتح على مثله بمثلها. طبعا معاشة الآيات والتدبر فيها، معاشة نظمها وترتيبها وارتباط معانيها، كل هذه المعاني بلا نزاع ستسمو بصاحب السور وترتقي به إلى منازل. هو احنا نتحدث عن كلام بشر، ده كلام رب العالمين، كلام رب العالمين الذي كله في جملته وتفصيلته موصوف بأنه فصل، إنه لقول فصل، كل كلمة فيه فصل حاكمة قاطعة على الخلق، حجة على العباد، ثم كل كلمة فيه محكمة في ذاتها وفي سياقها، كتاب أحكمت آياته في سياقتها في كل شيء فيها، ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، فبنى الله على وفق خبرته هو الخبير، وعلى وفق حكمته هو الحكيم، وأليس الله هو أحكم الحكيمين؟ من أحكم الله عز وجل؟ ثم بيّن تعالى أنها في منتهى البيان وحدها، هي وحدها برهان وحجة ودلالة. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كل هذه معاني اجتمعت في الآيات واجتمعت في السورة الجمال. إذن السورة مجموعة آيات ودلائل وبراهين وموضوعات، ومجموعة معاني، ومجموعة حقائق، ومجموعة أداء، ومجموعة أخلاق، ومجموعة أحكام، كل هذا حاجة السورة الواحدة، بل فيها من العلوم ما قام معه التحدي والإعجاز، فصارت كل سورة لذاتها معجزة. الترتيب العجيب الرباني لما الإنسان يتدبره يسهل، إزاي ارتبط أول سورة بآخر سورة؟ رغم طول السورة، رغم تعدد موضوعات السورة، يمكن في السورة القصيرة تقول لي الموضوعات قريبة وسهلة وسهل جمعها وسهل ترتيبها، لكن في السورة الطوال أصبح صعب جدا في نظر الناس وأي ناظم لكتاب الغير. إن طال به الأمد أفلت الأمر منه، لكن مع طول السور تلاقي من أول آية لآخر آية، من أول سورة لآخر سورة بينهم ارتباط عجيب جدا جدا جدا. على سبيل المثال الحصر سورة الأنعام، السور طوال من أول آية لآخر آية سورة العقيل، حتى لما تحدث عن أحكام من منطلق عقدي، وأن الله الحق في التحليل والتعليم وليس الحق غيره، يبقى أحدانية الله في الخلق وفي الأمر وفي التشريع وفي أن يحل للناس ما شاء واحد ويحرم عنه ما شاء، ولذلك نزلت واحدة واحدة، سبعين 70 ألف ملك وحدة على بعضها، حتى التي نزلت من سورة البقرة من أطول السور نزلت من المتدبر فيها سيسهل عقله. السورة من أولها لآخرها مرتبطة بعضها، من أول ذلك الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا الختام، فتلاقي السورة مقدمة جاءت في الآية الخمسة الأول وفي وصف الناس متقين وكفار ومنافقين، مقدمة وخاتمة في جمع رسالات ورسل آمن الرسول إلى آخر الآية، وبين هذه وتلك موضوع كبير جدا، قضية الخلافة، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، واستخلاف آدم، قد يسأل سائل أين هذا الاستخلاف؟ فأعطى الله عز وجل نموذجين للاستخلاف بعد ما ذكر قضية الخلاف بعد هذه المقدمة، ذكر في أكثر من 120 آية استخلاف الله تعالى لبني إسماعيل، لبني إسحاق، بني إسرائيل أولاد سيدنا يعقوب، فكيف أن الله عز وجل دفعهم دفع الاستخلاف؟ كلما وقعوا بعث رسول، كلما وقعوا بعث رسول عشان يرتقي بهم ويرفع من خسيستهم، ويعود فنحط مرة أخرى، ويأتي رسول آخر ونحط مرة أخرى، وتتابعت فيهم النبوات وتحامت حتى ارتفعوا. بل أراهم الله من الآيات ما يدعو للعجب، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل الحرج، فإنهم قوم كانت فيهم العجيب، سماه النبي العجيب. والمتدبر في سورة البقرة يرى هذه العجيب، ربنا يقول لهم وإذ وإذ وإذ، كل إذ منهم عجوبة من العجيب. إذ يعني واذكروا إذ، ثم اذكر كيف أن الله يعني دللهم ويعني رعاهم وعطف عليهم وأغدق عليهم من نعمه، وأراهم كم كبير جدا من آياته، آية على إثر آية، نعمة على إثر نعمة، نعمة مميزة تفرد بها ليست عامة في البشرية. ورغم كل هذا الدفع من رب العباد لهم، وكل هذه الإمكانيات التي أعطاهم، كل هذا التفضيل وكل هذه المنح في كل المراحل التي تسبب في الفشل، فشل يوفق منهم جماعة ثم تأتي طائفة أخرى تدمر ما صنعه الصالحون، طائفة تفلح وطائفة تدمر، طائفة تفلح وطائفة تدمر، حتى ساد الفساد عام، فأذن الله بتحويل الاستخلاف من بني إسحاق لبني إسماعيل، ومن آخر أنبياء بني إسرائيل المسيح عليه السلام قدم هذا، قال الحق أقول لكم أن حجر الزاوية النبوة وشرفها وهي سر تكريمكم وتفضيلكم على العالمين ستنتقل لبني العالم لبني إسماعيل. الحق أقول لكم أن حجر الزاوية سينتقل لبني العالم، طبعا هم حيموتوا كمدا وغيظا، أن إزاي تؤخذ منهم وتسلب منهم هذه النبوات وتتوقف فيهم تماما ثم تنقل لبني إسماعيل ويجعل فيهم النبي الخاتم، ليس المبعوث فقط لبني إسماعيل بل للعالمين بما فيهم بني إسرائيل. ولذا جن جنونهم وحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرات، وكيف يكون النبي الخاتم من غيره وهذا الشرف العظيم ناله سواهم؟ وذلك اشتدت عداوتهم جدا 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 للمسلمين حتى صاروا أعداء أعداء المسلمين، أعداء من كفار أنفسهم. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فعداوتهم تجاوزت عداوة الكفار، مشركي مكة وجهه تجاوزتها، وكان هذا أحد أسبابها. ليه؟ لأن هم عاشوا في وهم كبير قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الآية تفسر وقول المسيح عليه السلام يفسر بإن الحجر الزاوية ينتقل لابن عم، يعني ينتقل من سبط لسبط، لكن داخل بني إسرائيل، وعاشوا في هذا الوهم سنين، وكل سبط بيهيئ نفسه إنه هو يكون السبط صاحب الشرف العظيم وأن يكون منهم النبي الخاتم صاحب الدعوة العالمية، لكن خيب الله ظنه وأبى إلا أن يحق الحق بكلماته ولو كره المشركون، وجاء النبي الخاتم من أمة إسماعيل عليه السلام. طبعا هذا الأوك جعل قلوبهم تملأ حقدا وحسدا لهذه الأمة، فصارت الأمة بأكملها محسودة، مجرد أن مسلم أي كلام يحسد على ما عنده. قال تعالى أود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فالأمة كلها محسودة إذا رب العباد ميزها ومكنها. وهنا نعجب، السورة بعد أن عرضت مرحلة الاستخلاف الأولى في بني إسرائيل وعطايا الرب لهم مستمرة حتى يمكن هم يعني يخذلوا شرع الله في كل مرة يتحلوا يعني يتركوه وراءهم غريب، ثم أذن الله عز وجل باختيار النبي الخاتم وتحويل القبلة. بدأ قصة التحويل من أول تحويل القبلة، هو قبلة القبلة. ولذلك بدأهم يغمزوا يغمزوا في المسلمين. ازاي كنتوا تابعين قبلتنا ثم تتجهوا لقبلة جديدة وشرعة جديدة واستخلاف جديد؟ دي ايضا من حاجات الجنات، وحتى طعن في دين المسلمين وعطاء المسلمين، وجاءت ردود رب العالمين عليهم قاطعة. ثم جاء الاستخلاف الاخير لأمة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويبدأ من أول الجزء الثاني حتى نهاية السورة. ما هي قواعد الاستخلاف وآداب وأحكام تفصيلا؟ من الصلاة للصيام، من الزكاة للحج، للجهاد، للزواج، للطلاق، للبيع، للشراء، للمعاملات المالية، للتداين، للاقتراض، كل تفصيلات حياة المسلمين من ألفها الياء. فوضعت السورة القواعد الحقيقية الأصيلة الربانية التي اختارها الله لعباده لتجعلهم أهلا للاستخلاف والتأمين. إذن السورة اجتمعت وحدتها من أول إلى آخر، أمة مكنت وهي الأمة الأولى أمة بني إسرائيل ولم تفلح، وجاء بالسيقات تفصيلا 120 آية. ثم الأمة الخاتمة وقواعد التمكين فيها بتفصيلات دقيقة جدا 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 من البداية للنهاية، حتى يعلم القصر الدنيا كل دي وحدة واحدة. ثم جاء الختام آمن رسول ما أنزل أمره أو لله ما في السماوات وما في الأرض وأنت ابن في أنفسكم إلى آخر السورة. فجاءت بمثابة الخاتم لكل هذه الرحلة، رحلة التمكين، وكيف أن سبيلها الإيمان بالله ورسله، عدم التفريق بينهم، الإيمان على رسول من إيمان بالله ملائكته وكتب ورسله. ثم تعبد العبد للرب وخضوعه له وتلقي الأمر منه واعتذاره عن كل ما بدا منه تقصير، فالله يقبل الاعتذار ويغفر ويرحم ويعفو ويثيب ويعيد مرة أخرى كل من أخطأ. إذا أخطأ وتاب يقول يعني هذا عبدي، عرف أني رب وأنه عبدي وأني أنه أخطأ في جنبي وأني أخذ في الذنب وأنه لا يغفر ذنبه وأنا غير فاستغفرني فأشهدكم أنه قد غفرت له. فإن عاد الله عز وجل بمنن ربني عالي علمنا الله قواعدها في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا إلى آخر السورة. تحتاج كل هذا الشرح تفصيلا، لكن أجملت لكم السورة من أولها لآخرها كيف ارتبطت كوحدة واحدة ونظم واحد عجيب وسياق واحد عجيب، رغم طول السورة ورغم تعدد أوقات نزولها وتجميعها بعد ذلك، دع سورة كذا في سورة كذا قبل كذا بعد كذا، ورغم هذا العمق البعيد جدا نجد العمق الشديد جدا 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 في ربط آيات السورة من أولها لآخرها. سقت لكم هذا المعنى حتى ندرك أن قضية السورة دي مسألة سهلة. ده الإنسان منا يعني لو قال معلومة النهاردة بعد 10 سنين ممكن ينساها، الكتاب ينزل على مدى 23 عام، ويضع الآية اللي نزلت بعد 10 سنين في مكان نزل قبل 10 سنين، وينتظم انتظام عجيب 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 محي العقل. الكلام ده يستحيل أن يأتي إلا من عند الله. العقل البشري لا طاقة له على هذا، لا طاقة له على هذا. والآن ينزل على مدى 23 عام ويعد ترتيب خلال المدة بأكملها، ضع آية كذا في سورة كذا قبل آية كذا بعد آية كذا، اللاحق مع السابق مع السابق بترتيب ربنا عجيب، بل السابق مع اللاحق بترتيب ربنا عجيب. حير العقول، حير العقول. إذا قضية السورة قضية مش سهلة، لا، قضية وحي منزل وحدة واحدة ومعجزة قائمة ورأسها، عشان كده رب العباد تحدى بالسورة صغيرها كبيرها، فأتوا بسورة لأن فيها من المنازل ومن الرقي ومن العلوم ومن الخير ومن المعاني ما يحير العقول يقينا، وما يرتقي بالبشرية يقينا، وما يسمو بالعالمين يقينا. نحن أمام قامات كبيرة جدا 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 ومنازل عالية جدا 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 جدا. سورة ربنا سماها سورة، وهو أعلم بما فيها منا، وهو أعلم بمكانتها منا، وهو أعلم بمنزلتها عنده منا، وهو أعلم بأثرها في الناس ورقيها بهم منا، لذا اختار لها الاسم الذي يليق بها سورة، منزل شريف مكان عالي. نحن أمام شيء يحير، حتى إن يعني بعض الصحابة كان يسمي السورة القصيرة في نهاية الجزء عنا قصار المفصل، فغضب ابن عباس غضب شديد قال لا تقول قصار المفصل، ليس هذا قصار ولا فيه تقصير، بل قولوا محكم مفصل محكم. فرغم فصله في قمة الإحكام، كل سورة قصيرة حسمت قضية وحدها كاملة كالعصر وكالكوثر وغيرها. سندرك نحن أمام إعجاز رباني عالي جدا 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 جدا، ورفعة ربانية للبشرية لا نهاية لها لا حد لها، ولا سبيل للبشرية إليها إلا من خلال الوحي. هذا طريقه، كل سورة أضفت لوحدها منزلة وحدها، سمت بأهلها لهذه المنزلة، ارتقت بالإنس وبالجن وبالخلق أجمعين، فما عاش هذه السورة إنس ولا جان إلا وسمى من خلاله. ولذا قال تعالى في وصف كل السور: لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم أي سموكم شرفكم عزكم رقيكم تقدمكم تحضركم رفعتكم تكريم الله لكم فوق العالمين. معاني خطر جدا جدا، والناس عنها في غفلة قاتلة. وعلم أهل الكفر حقيقة هذه المنازل لجلدوها بالسيوف، لقاتلناها بالسيوف، كيف نسمو هذا السمو كله من خلاله؟ وهذا ما يجعل الغرب الآن ينجن إليه المسلمين، إذا عاد لهم الإسلام بدأوا يعودوا القرآن والسنة في ظرف فترات وجيزة جدا يسمو جدا، لأن معهم توجيهات رب العالمين التي لا تستقيم البشرية الغير، مش فقط الظاهر، الناس لا يعرفوا إلا الظاهر ولا يحتكموا إلا الظاهر، لكن القرآن جاء على باطن الإنسان كله فقومه، النفس والبال والعاطفة والهوى والفطرة والقلب والروح، لأن هيك عن جرح الظاهرة ما وجد منهج يعلمنا كيف نستغل جوارحنا الظاهرة كما وجد القرآن، زي نستخدم بصرنا بحيث لا نضيع نظرة من حياتنا، زي نستخدم سمعنا بحيث لا نضيع طاقة من طاقات سمعنا العمر كله، زي نستفيد بطاقات قلوبنا وقواها ومراكز القوة فيه كلها، مش مركز، كلها التي لا يعلم علمها إلا الله عز وجل. شيء عجيب عجيب جدا، والبشرية عنه في غيبة قاتلة، وده اللي بيخلي أهل الإسلام مجرد ما بيشمع القرآن يتفردوا يسمو. اللي يحضرني معنى طريف في بالنسبة للسورة دي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ الزهراوي سورة بس لقبه شيخا. يقول ابن قرطبي رحمه الله تعالى: علقا، والشيخ تطلق في اللغة على من جاوز الأربعين من عمره، جمع خبرة وحكمة، وصل للمرحلة اللي يستطيع فيها لما ضعف بدنه أن يعمل فكرة، هو تذكر كل الفات واستخرج منه الحكم كلها، حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة، سن التمرد وسن تناقض النمو وتحول الإنسان من القوة للضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف من قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، تبدأ ضعف الشيبة لا بعد. اللي بلغ هذا السن وبلغ هذا الحكم يقال له شيخ، يبقى الشيخ تطلق على من جاز 40 عمر. يقول الإمام القرطبي: ومن حفظ الزهروين ووعاهما صار يفكر بعقلية الأربعين. كيف اختصر الزمان له اختصار وهو طفل، ويجمع من العلوم ما لا يمكن للإنسان جمعه على مدى 40 عام، بل هو يفوق من جاوز 40 ويستفيد بطاقات. فكان من بالغ 40 ولا يعلم من العلم شيئا، لكن حتى وإن أخذ واكتسب كثير من الحكمة، لكن أين حكمته من حكمة حافظ الزهراوي؟ لذا استحق حافظهما أن يلقب شيخا بالطرفة، يعني أحكيها يقول له بعض السلف: الشيخ أربع، شيخ شيخ الرحمن، وشيخ شيخ القرآن، وشيخ شيخ الزمان، وشيخ شيخ الشيطان. شيخ شيخ الرحمن العلماء، شيخ شيخ القراء القرآن الحفاظ القرآن الكريم، شيخ شيخ الزمان كبار السن، شيخ شيخ الشيطان شيخ المنصر. كل من ادعى أن شيخ ليس بشيخ، سموه شيخ منصر في اللغة. فالشيخ أربع. إذا ندرك هذا المعنى، نحن أمام قرآن سوره كافي أنها ترتقي بالأطفال ليفوقوا الكبار في عقلهم وعلمهم وحكمتهم وفهمهم والمعاني التي في صدورهم والأدب التي عندهم والأخلاق التي عندهم. من جاز 40 ولا يعرف القرآن يدرك ما يدرك الطفل الذي يحفظ الزهراوي؟ لذا يستحق أن يكون شيخ. إذن قضية السورة قضية كبيرة وليست هي. فسور القرآن سمت بين ذهب أصحاب هذا السور الكبير، وذا استحقت أن تسمى سورة. هذا ما أحببت يعني أن أبسطه حتى ندرك معنى السورة، ندرك معنى السورة على حقيقتها. فنحن أمام وحي رباني منزل جمع لمعاني، جمع لعلوم، جمع لحقائق، جمع لدقائق، جمع لحكم، جمع للخير كله في مجموعات، كل مجموعة سمت سورة. سورة، وكل سورة جامعة العلوم مستقلة بها ومعاني خاصة بها إلى غير ذلك. إذن هذا يعني المعنى اللي نقدر بسطنا به معنى السورة. واضح هذا المعنى؟ لعلي أسهلت وطلت. أكتفي بهذا حول معنى السورة ونكمل الخمس. خلاص.
حكمة تصوير الصور لتجزئة القرآن إلى صور فوائد وحكم، منها التيسير على الناس وتشويقهم إلى مدارسة القرآن وتحفظه، لأنه لو كان سبيكة واحدة لا حلقات بها لصعب عليهم حفظه وفهمه، وأعياهم أن يخوضوا عباب هذا البحر الخضم الذي لا يشاهدون فيه عن كثب مرافق ولا شواطئ. ومنها الدلالة على موضوع الحديث ومحور الكلام، فإن في كل سورة موضوعا بارزا تتحدث عنه، كسورة البقرة وسورة يوسف وسورة النمل وسورة الجن. ومنها الإشارة إلى أن طول السورة ليس شرطا في إعجازها، بل هي معجزة وإن بلغت الغاية بالقصر كسورة الكوثر. قال صاحب الكشاف في فوائد تفصيل القرآن وتقطيعه: صورا كثيرة ما نصوا منها، أي الفوائد، أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا، ومنها أن القارئ إذا تم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. ومثله المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا نفس ذلك عنه ونشط السير، ومن ثم جزئ القرآن أجزاء وأخماسا. ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها فيعظم عنده ما حفظه. ومنه حديث أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة أفضل. ومنها أن التفصيل بحسب تلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض، وبذلك تتلاحق المعاني والنظم والنظم إلى غير ذلك من الفوائد. نعم.
طبعا هو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا هذه الفوائد التي ذكرها الشيخ يعني كلها فوائد حقيقية موجودة وقائمة. كل رب العباد يعني معاني القرآن لا حد لها، فإحنا أمام بحر لا نهاية لساحل الآخر. إحنا نقف على شاطئ ومعانيه لا نهاية لها لا تدركها أبصار العباد. فلو اجتمع هذا كله جملة واحدة انتهى الخلق، لكن من حكمة الله عز وجل إني قطع موضوعاتي فيما يسمى بالسور واختص كل سورة كما قلنا بنظمها ومعانيها وموضوعاتها. كل الكلام ده مهم جدا، ولذلك العلماء يعني من ضمن علوم القرآن التي ذكروها علم المقاصد، مقاصد السور مش علم مقاصد عند الفقهاء، مقاصد التشريع ده موضوع تاني، مقاصد الشريعة موضوع، مقاصد السور موضوع تاني. يعني تحدث عن مقاصد السور، كل سورة مهما طالت أو قصرت لها مقصدات تدور حوله كل موضوعات السورة من أول إلى آخر. في خطاب يجمع الموضوعات، سورة كسورة النساء من أول إلى آخرها تبدأ بالحديث عن حقوق المرأة واليتيم وتنتهي بهم، حتى الموضوعات التي تباينت دارت حول هذا الموضوع، كيف تصالح حقوق ضعفاء المرأة واليتيم. نعجب المتدبر حجد النظم عجيب 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 في ربط الموضوعات والتنوع فيها وتدريجها وترتيبها حتى يقيم أمة تعرف للضعيف قدره وحقه، بل تدفع عنه بكل ما أوتيت من قوة، الأرواح، المهجر، الأموال، العبادة، الطراعة والتذلل لله عز وجل. وده جانب خطير، المسلم ينام بهم إخوانه ويقوم بهمه ولا تركهم في دعواتهم الليل والنهار، يتذلل الله عز وجل أن يرفع عن المظلوم الظلم، أن يرفع عن اليتيم المسكين، أن يحقق له، أن ينجز له، أن يعطي له من عطاياه ومن نعمه ومنحه. كل هذه المعاني جاء القرآن ليسمو للناس من خلالها ازاي نعيش هموم الأم، آلام الأم، المصائب الواقعة في الأمة والتي من نتيجتها إزهاق أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواح من أجل الأمة ويتم أطفالهم وترمم نسائهم، وإزاي نجاهد أنفسنا ونجاهد من حولنا في أن نقوم عليهم قياما يغنيهم في كل شيء. أقول في كل شيء، معاني خطيرة جدا، والسر من أول آخر تتحول لهذا. أنا أشوف هذه المعنى حتى ندرك إحنا أمام وحي، ولذلك سميت سورة النساء، والنساء الطولة في النساء الصور اللي جاءت في حقوق المرأة حال ضعفها وعند طلاقها. يبقى النساء الصغرى تكلمت عن المطلقة وحقوقها، وازاي ان من ادى حقوقها اهل نفسه لتقوى الله ورضاه. بدأ حق المطلقة، ايوه الرحمة بالضعيف والرحمة بالمطلقة والرحمة بالمكسورة والرحمة بالمعذورة، الإيمان خطير جدا. النساء الطولة تحدث عن المرأة التي الأرملة التي الصورة تحدث عن المطلقة. الإنسان يعجب ورغم طول الصورة الموضوع والمقصد واحد من أول السورة الأخيرة، كان فيها من بشائر لمن أدى حق الله فيها، لمن راعى أحوال الضعفاء فيها، لمن قام عن اليتامى والأرامل فيها. معاني خطيرة جدا، البشرية تعرفها. احنا البشرية يبقى الحاكم جنوده يقتلوا أمامه، فإن ماتوا لا حق لهم ولا يسأل فيهم من فخلفوه. أين أولادهم؟ أين حق نسائهم؟ بعض الدول اهتمت بزوجات الشهداء وغيرهم، لكن كثير من الدول يعطيه حال عطائه، حال ما بيعمل له ويحرسه يعطيه راتبه. توقف عطاؤه مات يعتبر أولاده وأمه معانا عليه، أن رجل ضحى بحياته من أجله، من أجله، من أجل كرسي وحمايتي وصينة الدولة وصينة الأمة وصينة الأعراض والأموال. اللي يضحي لا يكافئ؟ من يكافئ؟ من ينافق؟ حتى صار شعار كثير من الدول إما أن توافق وإما أن تنافق وإما أن تفارق. لا عليك، إذا لم توافق أو تنافق فأنت مطرود من رحمة الملوك. كارثة، كوارث إنسانية جاءت مثل هذه السور لترتقي بنا رقي عجيب وتسمع بنا سمو عجيب. إذا الوجود الفاصل استخلصت لنا كثير موضوعات، وجعلت لكل سورة ميزاتها وموضوعاتها ومقصدها التي تدور حول الموضوعات، واستقلت براسي. الإنسان يحس أن جمعها، جمع أمة كاملة واحدة، جمع ثروة كاملة واحدة، صار هو من أهلها. لا ننسى أن هذا يدعو للتنشيط ويخلي الصورة تشتهي نفسه أن يأتي على التي بعدها. زي الجد في طريق المزرعة الشيخ، كل ما يحس أنه قطع كيلو يا سلام قربنا قربنا، فينشط. لا نزاع ان اللي بيختم سوراش تشحذ او يشحذ هذا الختام لها همته وعزيمته وارادته ونشط من جديد ويبدا في موضوع من جديد، ولأن نفسه انتقل من منزله لمنزل اخرى خالص مختلف ومكان ثاني مختلف. انتقال لنفسه والتنوع لنفسه يورث الاشتياق والحب والاقبال، لا الملل والسأل، لا الملل والسأل. طول نفسه حتى لو تنوعت موضوعاته من غير هذه المقاطع قد يورث الملل. ولا تكون الذين آمنوا تخشع قلوبهم ذكر الله ونزل الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد قس القلوب حتى ما عادت تلتفت للوحي الذي بين يديها. لكن خروج من سورة لسورة بيجدد نشاطه، بيجدد قلبه، بيجدد همته، بيجدد عزيمته، بيجدد إرادته. كل هذه معاني وحكم موجودة بالنسبة للسور. ثم من هذه الحكم أن إحساس الإنسان نفسه الدارس والجامع لهذه السور أن دي موضوع يهمه، تنوع الموضوعات نفسه بيدي نوع من النشاط. يعني تلاقيه عمال هي مثلا ايه يقرا في نفسه عمه مره واحده تستهوي سوره يوسف ينتقل اليه، تستهوي الكهف ينتقل اليه، هذا ملاحظ. تلاقي الطفل بيحفظ تستهوي السورة يحفظها. أنا أذكر كنا أطفال في الكتاب وانت لسه بسمع الشيخ، كنا في لسه في الأجزاء الأولى عام وتبارك، وطفل صغير وأنا رايح المس سمعت مذيع بيذيع سورة الرحمن بصوت محمد الفتح، أخذتني. أنا قاعد عند الشيخ وبجوال، قلت طلع صوت واحد، استخرجت أنا الأجزاء الصغيرة اللي كانت معنا العشر أجزاء الخيرة، وبدأت أقرأ آيتها وأنا بنفس الزخم والهمة. ثم الساعة والشيخ بيسمع زمايلي اللي معايا في الكتاب، كنت حافظه، فالشيخ بيقول لي حافظه لغاية فين؟ قلت له لا بسمع بصورة كذا بس، وانا قاعد جنبي دلوقتي في الصوره. قال لي دلوقتي؟ قلت له اه. تلت ساعه، ثلث ساعه حفظت في صوت الرحمن. قال طب سمع ديني. سمعت، قعد يطبطب عليا ويدعيلي. فدي لا ينساها ان وجود مثل هذه السور، هذه المقاطع بتدي نوع من انواع الاقبال والتفرد في الاقبال، حتى تجعل من الانسان طاقة عالية جدا 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 في أوقات معينة في سور بعيدة. الكلام ده غير وارد لو القرآن كله على بعضه، كل هذه معاني نسوقها حتى نترك هذا المعنى. يعني معايا الأولاد كنا احنا بنطلع في الأسانسير وننزل شغالين بصوت الكهف، الأولاد سمعوا الآيات عايزين يربطوها لأن بيسمع هو طالع مقطع وهو نازل يسمع مقطع تاني. لقيت العيال كلهم حفظوا سورة الكهف. ايه يا اولاد؟ قالوا احنا سمعناها في الاساطير فانبسطنا ولا لا نحفظها. مجرد استهوتهم الايات في سورة محمد رفعت الشيخ المساوي خلاص، العيال عشقوها عكفوا على حفظها وقدموا حفظها على كل ما حفظوه، فخرجوا على الترتيب والسياق اللي هم ماشيين فيه في حفظ القران لترتيب جديد بسبب ما استهواهم معاني لما سمعت السورة سماع مباشر أثناء الصعود والنزول. وغير هذا كثير، غير هذا كثير. يعني حتى احنا في حفظنا لو أي واحد في معرض يعني نفسه هيلاقي نفسه كده إيه، في سورة معينة أخذته مرة واحدة، تلاقيه مرة واحدة انتقل من الجزء تبارك ولا قد سمع، راح يشوف راح رعد استهوته الرعد، راح الإسراء استهوته الإسراء. سبحان ربي، كل هذه المعاني العجيبة جدا جدا بلا نزاع كانت وراء هذا التقسيم العجيب للقرآن لهذه السور وهذه التفردات. فكل هذه معاني وفوائد ترتبت على وجود هذا الترتيب أو هذا التقسيم، ودي حكم ربانية عالية الرب يعلمها ونحن نشهدها، لأنه أعلم بالنفوس البشرية من أصحابها. ألا يعلم الخلق وهو لطيف خبير، يعلم إيه اللي يشحذ الهمم، إيه اللي يقويها، إيه اللي يقوي العزائم، إيه اللي ينشطها، إيه اللي يبهرها. ففعل ما فعل سبحانه وتعالى من خلال علمه بخلقه، من خلال علمه بخلقه، فذكر هذا التنوع وهذا التفصيل الدقيق جدا وهذا الأسلوب العالي جدا وهذه النظومة العالية جدا في كل سورة الحالية حتى يدفع العباد دفعا للوقوف على هذه السور، كل سورة بحالها ورأسها وموضوعاتها ومعانيها وعلومها ودقائقها وحقائقها التي سارها الله فيها. فدفع الناس دفعا بهذا الوحي وهذا الترتيب الرباني العجيب ليكون هذا حال الناس معكم. يعني حتى الحفاظ نفسهم، الحافظ المتقن اللي بيقرأ القرآن هتلاقي سور بعينها استهوته، يرد القرآن كله يأتي عند هذه تستهوي، فتلاقيه بيقرأ وقلبه يعني متحجر ولا تعبان ولا مريض ما فيش التجاوب، منتظر تيجي سورة كذا اللي فيها الهزة اللي فيها الآيات القوية اللي تهته الأثار في قبل ذلك. وبيوقع في السياق يقول لك يا الآية الفلانية في السورة الفلانية لها أثر لوحدها، والآية الفلانية في السورة الفلانية لها أثر عنها، والسورة الفلانية في وسط السورة الفلانية لها هزة لوحدها ولها أثر لوحدها ولها حكم لوحدها ولها عطاء لوحدها. فتلاقي مثلا إيه عمال يقرأ ويجي عند الرهد تهز ويستمر في موضوعات تانية قد تكون بعيدة بالنسبة له ليس البارع فيها، يجي عند الفاطر تهزه يقول لك يا فاطر دي تشبه الرهد، تشبه الرهد في تأثيرها. يبقى في تأثير في العواطف، في تأثير في القلوب، في تأثير في النفوس، في تأثير في الفطر، في تأثير في ردع الهوى، في تأثير له وقع على السمع، له وقع على البصر، له وقع على الفؤاد، له وقع على الخيال. إذن تنوع الموضوعات تنوعت مع المشارب والعطايا بلا نزاع، وكل ده مما يحرك كل طاقات الإنسان كل في واديه. فتلاقي سورة أثرها أكبر على العين، الثانية أثرها أكبر على السمع، الثالثة أثرها أكبر على الخيال، الرابعة أثرها أكبر على البال، السادسة أثرها أكبر على الهوى ورده، وهكذا. إذا قوى الإنسان وطاقات الإنسان نفسها لها درجات من التفاعل مع كل سورة تباينت من حال لحال ومن سورة لسورة في الشخص الواحد، فكيف في كل البشر، في جميع البشر؟ هذا التباين العجيب من منن الله على عباده، ومن رحمات الله على خلقه، ومن إحسان الله لأهله القرآن. إحسان عجيب. الإنسان اللي الحافظ المتقن اللي يعيش مع السفرة الكرام البررة هيلاقي نفسه في كل ختمة ليه كده إيه حتة في آية في سورة يفتح اللي عليه فيها. يا سلام، حاجة عجيبة. فيعيد الختمة اللي بعديها منتظر الحتة دي، منتظر المعنى ده اللي استحدث في حياتي، الفهم ده. لما لفت الله قلبه إليه ووجه همته وعزيمته وإرادته إليه فبدأ يطلع منه بمعاني جديدة. في كل ختمة يطلع له بآيتين ثلاثة، بسورتين ثلاثة، فتلاقي نفسه هو في اشتياق يختم، مش عايز يقف، عايز يختم بعديه، عايز يختم بعديه. ثم عانتهم بتقسيم السور وتقسيم الأوقات على هذه السور، أنا أقرأ النهاردة من سورة البقرة لسورة النساء، بكرة أقرأ مش عارف من سورة المائدة لسورة كذا، أقرأ من سورة النور لسورة كذا. فأصبح كثير من الناس يربط حياته كلها بالسور، بل حتى أوقاتهم. لكن إحنا جلسنا عند فلان قدر قراءة سورة النور، قدر قراءة سورة الأعراف، الصحابة قاسوا وقتهم بهذا، ولا كنا نجلس على القبور قدر سورة قراءة سورة كذا. يبقى ممكن يقدره بالآيات، ممكن يقدره بالسور. نتكلم قبل هذا التقدير بالآيات، وكذلك تقدير بالسور. ودي من فوائد التفصيل. ليه؟ لأنه هو قعد قعدة ختم فيها سورة آل عمران، فقال لك جلسنا قدر قراءة سورة آل عمران في مكان كذا يوم كذا. حتى صار هذا مقياس لهم في تحركاتهم، بل حتى في عطاياهم وفي علومهم، بل في عدلهم وأحكامهم. ولكن درست مع مرات دي قدر قراءة سورة كذا سورة كذا، طب والتانية ازاي يعدل بينهم؟ ازاي يزن الامور بينهم. فكل الكلام ده ترتب على الالمام بهذه السور بموضوعاتها بطولها وقصرها بمعانيها واثرها. كل ده وارد وارد. يجي عند سوره الشورى يقول لك دي بتهزني بترجعني بتفوقني. طب واللي قبلها واللي بعدها؟ واحد يقول لك لا انا بتهزني سوره الحديد. واحد سلسل لك الواقع اقراها قبل ما انام بتكفيني اليوم كله. جاء الحديث والصحابة فهموا هذا والنبي أخر بعضهم فيما فهمه وعاشوا هذه المعاني في حياتهم، بل ربطوا حياتهم بهذه السور، ربطوه ربط عجيب. تصرفاتهم سلوكياتهم وقائعهم أحداث حياتهم ربطوا بالسور. لكن قرأت سورة كذا يوم كذا في مكان كذا وكان لها أثر فيه عجيب، أضافت إليه معاني عجيبة في هذا اليوم والسورة دي بالذات إلى غير ذلك. الوقت انتهى لكن نحن عدينا كمان. نكتفي بهذا القدر اليوم والحديث عن السور يعني لسه باقية بقية نكملها إن شاء الله تعالى إن كان في البقية في السور القادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير لحسن استماعكم وتابعتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.